أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: السراء والسخاء العاطفي. نعرف جميعا ماذا يعني السراء والسخاء المادي. فالسراء المادي هو امتلاك القدرة والملاءة المالية، بأن يكون للإنسان دخل وافر من خلال وظيفته أو نشاطه الاقتصادي، وله رصيد كبير في حساباته البنكية ومشاركاته الاستثمارية وممتلكاته العقارية، هذا يعتبر ثراء. السخاء المادي هو إنفاق الإنسان مما يملك وعطاؤه للآخرين من حوله كأسرته، أقربائه، أصدقائه، مساعدة المحتاجين من أبناء مجتمعه، دعم المشاريع الاجتماعية الخيرية، هذا هو السخاء. والسخاء هنا لا يلازم الثراء، فليس كل ثري سخيا، بل هناك أثرياء يبخلون حتى على أنفسهم أو على عوائلهم فضلا عن أبناء مجتمعهم، ويصدق عليهم هنا ما قاله، ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة فعلا واقعية: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. ما ينفق من ماله حتى لا تخلص فلوسه ويصير فقير. طيب، الفقر يعني أن الإنسان ما عنده ما يصرفه، بس إذا عندما يصرفه لكن لا يصرفه، إيش الفرق؟ الفقر اللي هرب منه هو يستعجله. عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب. هو ليش الإنسان يطلب الغنى؟ حتى يصرف في مورد الصرف. فإذا لم يكن يصرف في مورد الصرف، إذن وجود الغنى وعدم وجود الغنى بالنسبة له سيئات. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ولسنا الآن في صدد الحديث عن الثراء والبخل المادي. الباحث الموسوعي عمرو بن بحر الليثي الشهير بالجاحظ المتوفى سنة 255 هجري عنده كتاب ظريف لطيف اسمه البخلاء، كتاب البخلاء حوالي 300 صفحة، مجمع فيه قصص البخلاء، يعني أحداث وقائع فعلا ينبغي للإنسان أن يقرأ هذا الكتاب، أولا حتى هو يوزن نفسه في أي شريحة يقع، وثانيا من خلاله يفهم تصرفات الآخرين ومشاعر الآخرين ممن يندرجون ضمن هذه الشريحة. يستغرب الإنسان كيف أن البعض من الناس عنده إمكانات يبخل على عائلته، عائلته تعيش، يعني البيت يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى إنفاق، أولاده يحتاجوا إلى مصارف. وكم تمر علينا قضايا، يعني زوجات أولاد يشتكون من قلة الصرف. طيب الله معطيك خير، الله معطيك نعمة، وسع على نفسك، وسع على عيالك، لكن هذه مشكلة، مرض من الأمراض، وهو من أسوأ الأمراض. ذكروا أن أحد البخلاء طبخ قدرا، مائدة جيدة في قدر، فقعد هو وامرأته يأكلان، فقال: ما أطيب هذا القدر لولا الزحام، لولا الزحمة. قالت زوجته: أي زحام ها هنا، إنما أنا وأنت. قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر بس، حتى وجود مرته يعتبرها زحمة بالنسبة إليه. حديثنا عن الثراء والسخاء العاطفي. ماذا يعني الثراء العاطفي؟ يعني وفرة المشاعر والأحاسيس الإيجابية في نفس الإنسان، كالحب والتفاؤل والرضا والثقة وحسن الظن. هذه المشاعر الإيجابية حينما تتوفر في نفس الإنسان هذا هو الثراء العاطفي. والثراء هنا يلازمه السخاء. الثراء المادي ما يلازمه السخاء، لكن الثراء العاطفي يلازمه السخاء، لأن من تمتلئ نفسه بالمشاعر الإيجابية بشكل طبيعي يفيضها على الآخرين. ما في إنسان نفسه ممتلئ بالمشاعر الإيجابية ولا تفيض على الآخرين، لأنه إذن ما عنده مشاعر إيجابية. معنى وجود المشاعر الإيجابية يستلزم الإفاضة على الآخرين، بذلها للآخرين. الناجحون والسعداء في حياتهم هم الأكثر ثراء عاطفيا. كل ما كانت المشاعر الإيجابية أكثر متوفرة في نفسه يكون أنجح في حياته، يكون أسعد في حياته، وإن قلت الإمكانات المادية. وهم الأقرب إلى رضا الله تعالى. إن بعض الناس يعيشون فقرا عاطفيا، حيث تنعدم أو تنخفض عندهم المشاعر الإيجابية، فلا يشعرون بالمحبة تجاه الآخرين. شايف بعض الناس تقول لفلان، يقول هذا ما يشتهي، نروح بيت فلان يقول هذا ما طيقه، يشوف فلان يقول هذا ما حبه، ما تنخفض عنده مشاعر المحبة للآخرين، تنعدم أو تنخفض في نفسه. وأيضا يفقدون حتى التفاؤل دائما ينظر إلى الأمور بسوداوية، ينظرون إلى الأمور، إلى الأشياء، إلى الناس حولهم نظرة سوداوية قاتمة. حتى لو يشوف واحد عمل خير يسيء الظن فيه، هذا تدري ليش مسوي هالشغلة؟ زين، أنت داخل ضميره، أنت داخل قلبه، إنجاز معين، لا هذا مو منه، هذا ناس أو حوله ناس علموه، ناس، لا ينظر نظرة إيجابية للأشياء من حوله، هذا نقص وفقر في المشاعر العاطفية. الفقر العاطفي أشد سوءا على الإنسان من الفقر المادي، لأنه يسبب التعاسة والأزمات النفسية، ويسلب الإنسان فرص الاستمتاع بالحياة والشعور بالسعادة والراحة، ما يستمتع في حياته، دائما عند حالة نكد، دائما عند حالة سلبية. وحينئذ حتى لو امتلك الثراء المادي فإنه لا يستفيد من ثروته المادية. الفقر العاطفي هو من أهم أسباب الفشل في حياة الإنسان، وقد يدفعه إلى العزلة والكآبة، ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. السؤال: كيف ينمي الإنسان الثراء العاطفي في نفسه؟ كما أن الثراء المادي له وسائل، الفلوس ما تجي مني والطريق، لازم تسعى لكسب المال، تبذل جهد حتى تصير عندك ثروة، حتى تنمو ثروتك المادية. كذلك الثروة العاطفية، الثراء العاطفي أيضا يحتاج من الإنسان إلى اهتمام، إلى التفات، إلى توجه، أن يتوجه إلى ذاته، أن يهذب نفسه، أن يكبح الأنانية المفرطة في داخل نفسه والحالة السلبية في داخل نفسه. يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كيف يتمكن الإنسان من ذلك؟ أيضا لها وسائل. أولا أن يعزم الإنسان على هذا الأمر، أن ينمي هالمشاعر في نفسه، أن تفكر في تنمية المشاعر الإيجابية في نفسك، هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: تبحث عن الوسائل. التربية الروحية هي من أهم الوسائل، الثقافة والوعي الإنساني والاجتماعي، هذا يدفع الإنسان نحو تنمية المشاعر الإيجابية في نفسه. المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، أن تقرأ عن حياة الإيجابيين، أن تقترب منهم. كثير من الكتابات والقصص، أمس كنت أقرأ لأحد الأشخاص اللي عنده تجربة في الثراء العاطفي، يتحدث يقول: السبب المدير اللي أنا كنت أعمل في ظله، المدير كان جيد ويحب كل العاملين تحت إشرافه ويشجعهم ويشيد بهم، فاكتسبت هذه الحالة منه. إذا صار الإنسان في محيط إيجابي يكتسب هذه الحالة. إذا قرأ عن حياة الناس الإيجابيين الذين تمتلئ نفوسهم بالمشاعر الإيجابية، وهذا من الفوائد المطلوبة من استماع سير الأنبياء والأئمة. لما نقرأ ونسمع على المنبر عن سير الأئمة عليهم السلام وأخلاقهم وعطائهم، مو فقط نمجد سلام الله عليه سلام الله عليه، لا، أنت شوف نفسك وين، وين من هذه السيرة، أين تقع في هذه الضفة. على الإنسان أن يفكر كيف ينمي هذه الحالة في نفسه، وأن يطالب نفسه، أن يطالب نفسه بتنمية هذه المشاعر وأن تتمظهر في سلوكه. الأدعية، نصوص الأدعية التي نقرأها تربي الإنسان على الاهتمام بالآخرين، لأن أغلب الأدعية التي ندعو بها الواردة والمأثورة ليست أدعية حول الذات. حتى حينما يطلب الإنسان المغفرة من الله، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، يعني يفكر الإنسان أيضا في غيره، يهتم بغيره، أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. هذه الأدعية التي نقرأها ليس فقط ألفاظ لسان، لما ندعو إلى المرضى، ندعو إلى المحتاجين، ندعو إلى الفقراء، هذا لازم نتوجه في داخل أنفسنا أننا نهتم بهؤلاء، أننا نعيش مع آلامهم، آمالهم، تطلعاتهم، حتى تتربى المشاعر وتنمو في داخل نفوسنا. بل ورد في الحديث عن النبي محمد أنه قال: إذا دعا أحدكم فليعم، فإنه أوجب للدعاء. لا يخص الدعاء بنفسه، يعمم على الناس، على الآخرين، حتى تترسخ المشاعر في نفسه. وأيضا على الإنسان أن يبدي المحبة والعواطف الإيجابية لمن حوله، عائلتك، زوجتك، الزوجة بالنسبة إلى زوجها، الأولاد. بعض الناس يفكر أن الكلمات الطيبة والزينة هي بس للآخرين، يجامل بها الآخرين. القريبون منك أيضا في حاجة إلى مثل هذه الكلمات، وأثرها كبير. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، له أثر في نفسها، في قلبها. لماذا تبخل على زوجتك بالكلمة الطيبة، بكلمة الحب، بالكلمة العاطفية؟ بعض الناس إذا شاف نفسه كبير يقول: إحنا بعد الحين شيبنا هالكلمات الرومانسية هذه للشباب. لا، هذا خطأ. في كل وقت، في كل آن، أن تبذل العواطف الطيبة لمن حولك، وكذلك الزوجة بالنسبة إلى زوجها. تجلس على المائدة وزوجتك مشتغلة كم ساعة تعد الطعام، اشكرها، امدح عملها. الرجل يأتي إلى البيت بحاجيات البيت، الزوجة عليها أن تستقبله بالتقدير والاحترام، صح، هذا واجب. لكن أيضا كلمة التشجيع لها أثر: زادك الله خير، أغناك الله، وسع الله عليك، ما قصرت. هذه الكلمات لها أثر، يحب الرجل أن يسمعها من زوجته. فلماذا تبخل الزوجة على زوجها بمثل هذه الكلمات؟ الأولاد، الزملاء، الأصدقاء، أي واحد تشوفه من إخوانك، من زملائك، رحب به، أبدي له الاهتمام والترحيب. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله لا يرحم العبد لشدة حبه لولده. الله يرحم الإنسان كلما كان أشد حبا لأبنائه، وأن يظهر هذا الحب لهم. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، قل له: أنا أحبك، أنا أحترمك، أنا أقدرك، خلي يسمع منك الكلمات الطيبة، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. الآية الكريمة التي بدأنا بها تأمر الإنسان إذا دخل بيت، أي بيت يدخله، إذا دخلتم بيوتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني قدم التحية للناس الذين تدخل عليهم. الآية جاءت هذه الفقرة في سياق الحديث عن بيوت الأقرباء، بيوتكم، بيوت آبائكم، بيوت أمهاتكم، بيوت إخوانكم، أخواتكم، ثم تقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. تعود أن تبذل التحية للآخرين، حتى عائلتك، حتى أسرتك. بعض الناس يدخل البيت ما عنده وقت، ما مهتم يلقي التحية على زوجته، على أبنائه، رأسا سوى الغدا لما استوى، صار الشيء الفلاني لما صار، ما أدري إيش. لا، هذا خطأ. بل في عندنا بعض الروايات لا تكلموا من لم يسلم. بداية لازم تكون إلقاء التحية، يعني إبداء الاحترام. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه تحية من الله. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تدعو حينما تقول السلام عليكم، يعني تدعو له السلام من الله عليكم، تدعو له بالسلامة، تدعو له بالحياة الطيبة، أو تقرر هذا الأمر أنه لا يصيبكم مني إلا السلم والسلام، لا تنالون مني إلا الخير. وقد ورد في حديث إن أبخل الناس، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، إن أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. ومن السخاء العاطفي الابتسامة والكلمة الطيبة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة. وفي حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جليسه. ومن السخاء العاطفي الإشادة بإيجابيات الآخرين وإنجازاتهم. أي إنسان عنده إيجابية، أنجز إنجاز معين لك أو لغيرك، للمجتمع، لنفسه، امدحه، أشد به. بعض الناس عندهم بخل، ما تجيب نفسه يعترف يمدح واحد ثاني، يشيد بالشخص الآخر، هذا نوع من البخل العاطفي. من السخاء العاطفي أن تشيد بالآخرين. هل عادات والسنن الحسنة اللي عندنا تصلي وإلى جنبك واحد يصلي، تخلص الصلاة تصافح غفر الله لك، تقبل الله عملك، يعني أنت تشيد به، أنت تشيد بأنه صلى. طيب هذا واجب عليه يصلي، وما مصلي إليك، مصلي إلى الله، لكنك تشيد به. هذا ما ينمي في نفس الإنسان الإيجابيات والثراء العاطفي. والثراء والسخاء العاطفي على الإنسان أن يفكر دائما في إدخال السرور على قلوب الآخرين. من تشوف إنسان فكر كيف تسره، كيف تدخل البهجة على قلبه. كم عندنا من النصوص والروايات والأحاديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أيما مسلم لقي مسلما فسره سره الله عز وجل. لما تدخل السرور على قلب أحد، الله أيضا يدخل السرور على قلبك، يقضي حوائجك، يوفر لك المزيد من فرص النعم والخير. فعلينا أن نجتهد في بذل مشاعر الحب والاحترام في محيطنا الاجتماعي، فذلك ما يزيد في سعادتنا وسعادة الآخرين من حولنا. ولذلك فسلموا على أنفسكم، يعني حينما تنتشر هذه الأجواء الإيجابية أنتم تستفيدون منها، كأنك تفيد نفسك، تسلم على نفسك، وهذا يوجب ثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.